تزود النوم عندك شوي، تحتاج النوم انت شوي. صير مهندس.
الشيخ السلام عليكم. الشيخ بالنسبة للمعتمر اللي هو في عمره هنا، هل يجوز يخرج الزكاة هنا ولا في الجزائر؟
اكتب سؤالك.
الشيخ الجزائر ولا هنا؟ المعتمر اللي هنا.
اكتب سؤالك. يعرضونه للإخوان إن شاء الله.
ها؟ هنا؟ هذا هنا أخوانه هنا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، ذكرنا تفسير أوائل سورة الواقعة، وذكرنا أن هذه السورة تهتم بتفاوت منازل الناس، التفاوت الحقيقي، حيث ينقسم الناس في الآخرة إلى أقسام مختلفة، فهناك السابقون، وهناك أصحاب اليمين، أصحاب الميمنة، وهناك أصحاب المشأمة. ولما ذكر الله جل وعلا القسم الثالث وهم أصحاب المشأمة، ذكر أن لهم صفات جعلتهم يكونون كذلك، منها أنهم مترفون يستعملون نعم الله في معاصيه، ومنها أنهم يصرون على الحنث العظيم والشرك الكبير، ومنها أنهم ينكرون البعث. ولما ذكر جل وعلا إنكارهم للبعث، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. رد الله عز وجل عليهم بعدد من البراهين العقلية التي تذعن لها العقول السليمة. نقرأ شيئا من الأدلة العقلية الواردة في القرآن الدالة على إثبات المعاد وإثبات البعث. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم
ذكر الله
جل وعلا عددا من الأدلة المتضمنة لإثبات المعاد، وفي نفس الوقت الدالة على أن العباد من بني آدم يتساوون في كثير من صفاتهم في أمور الدنيا. قال تعالى عن المكذبين الضالين: هذا نزلهم يوم الدين. النزل في الأصل يطلق على ما يعد في الضيافة لمن يقدم عليك من الأضياف. قال تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. هذا هو الدليل الأول الدال على إثبات المعاد، أن الله عز وجل هو الذي خلق العباد، وبالتالي فالخالق لهم قادر على أن يبعثهم وأن يخلقهم مرة أخرى. فلولا تصدقون، أي أفلا يدلكم هذا على تصديق خبر الله بوجود البعث والحساب؟ فهذا دليل عظيم، وفيه إشارة إلى أن الناس متساوون في الخلق، فعندهم من الأعضاء في الغالب ما يتماثلون به. ثم ذكر الله جل وعلا الدليل الثاني على إثبات المعاد، فقال سبحانه: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ المني الماء الرجل الذي يخرج من ذكره فيصبه في رحم الأنثى، هذا المني ماء مهين ومع ذلك يتحول إلى إنسان يفعل الأفعال وقد يكون جبارا في أمره. أفرأيتم، أي هل شاهدتم وأعدتم النظر والتفكير فيما تمنون، أي في ماء المني الذي يخرج منكم؟ هذا المني أأنتم تخلقونه، أي هل تستطيعون أن تحولونه من مني إلى أن يكون بشرا سويا؟ من القادر على ذلك؟ رب العزة والجلال هو الذي يخلقه، فالخالق للمني الذي يحوله إلى بشر قادر على إعادة العباد وقادر على بعثهم. فهل أنتم الذين تخلقون هذا المني وتجعلونه بشرا، أم رب العزة والجلال هو الخالق له؟ ونحن الخالقون، قيل المراد به أن الله عز وجل يعظم نفسه لأنه هو القادر على ذلك. فلما كان الناس بكثرة، الناس على كثرة عظيمة، كلهم يخلقهم الله على كثرتهم وتنوع بلدانهم وألوانهم وأحوالهم، ومع ذلك الجميع يخلقهم الله. وقيل بأن الملائكة يأمرهم الله بمتابعة خلق ابن آدم. الدليل الثالث ما يتعلق، وفي الدليل الثاني أيضا إشارة إلى تساوي الناس، فكلهم نشأوا من هذا المنشأ من ماء المني، لا يوجد أحد لم ينشأ منه. الدليل الثالث ما يتعلق بالموت ومفارقة الروح للبدن، هذا يشمل الناس جميعا بدون تفرقة بينهم. من الذي قدر الموت؟ قدره رب العزة والجلال، ولذا قال: نحن قدرنا بينكم الموت، أي جعلنا له أجلا محددا وأسبابا معلومة، وما نحن بمسبوقين. ألا أي لا يوجد أحد من الناس يعجز الله بحيث يبقى حيا مع أن الله قد قدر عليه الوفاة والموت، ولا يوجد أحد من الخلق يتمكن من إماتة نفسه والله جل وعلا لم يرد له الموت. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، أي بعاجزين عن أن نميتكم متى جاءكم أجلكم. وقيل بأن قوله وما نحن بمسبوقين يتعلق بالآية بعدها، قال وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، أي ليس لسنا بعاجزين. وهذا فيه دليل آخر، تبديل القرون ما بين قرن وآخر، من الذي يبدلهم؟ رب العزة والجلال. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، أي ننشئ جيلا جديدا يحل محلكم ويكون مكانكم، وننشئكم فيما لا تعلمون، أي أن الله عز وجل ليس بعاجز أن يجعلنا على نشأة أخرى أو في زمان آخر. فكما أوجدنا في هذا الزمان هو قادر على أن يوجدنا في زمان سابق أو لاحق، كما أنه لما كان قادرا على إيجادنا بصورة آدمي قادر على جعلنا نوجد بصورة أخرى، بصورة حيوان أو حشرة من الحشرات، هو الذي خلقنا وهو الذي خلق هذه الحشرات، وهو سبحانه قادر على أن ينشئنا فيما لا نعلم، لا يعجزه شيء. ثم ذكر الدليل السادس على إثبات المعاد، فقال سبحانه ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. قيل المراد به نشأة آدم، حيث خلقه الله من أي شيء؟ من تراب، ثم أصبح بشرا سويا. فالقادر على خلق آدم الذي خلق آدم من تراب قادر على أن يعيد الناس أحياء بعد أن كانوا ترابا، لأنهم قالوا أإذا متنا وكنا ترابا. نعم، إذا كنتم ترابا قادر، فإن الله قادر على أن يجعلكم أحياء. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أي لا ألا يكون هذا سببا من أسباب تذكركم وجعلكم تعرفون حقيقة الأمر، بأن من أوجد آدم من تراب قادر على إحيائكم بعد أن تكونوا ترابا. وفيه أيضا إشارة إلى النشأة الأولى لكل واحد من الناس، وإن كان هذا قد سبقت الإشارة إليه. الدليل السابع على إثبات المعاد قوله سبحانه أفرأيتم ما تحرثون. الحرث المراد به تقليب الأرض ووضع البذر فيها، فهذا الحرث تأتي ببذرة صغيرة تضعها في الأرض، ثم بعد ذلك تسقيها بالماء. من الذي أخرجها وحولها من كونها بذرا إلى كونها زرعا وشجرا فيه أنواع الثمار والحبوب؟ أفرأيتم ما تحرثون، هل تشاهدون هذه الثمار التي حرثتم أصلها وهذه الحبوب التي حرثتم أصلها؟ هل أنتم الذين زرعتموها فخرجت؟ أنتم الذين حولتم هذه البذرة لأن تكون زرعا؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله هو الذي زرعه، فالقادر سبحانه على زرع النبات قادر على تحويل ابن آدم من تراب إلى بشر سوي. أليس هذا النبات يتغذى من التربة؟ ومع ذلك أصبح حيا وأصبح نباتا وأصبح طعاما نأكله. فلما تحولت التربة إلى ثمار وحبوب دل هذا على أن الذي حولها قادر على تحويل ابن آدم. قال تعالى ممتنا على العباد بهذه النعمة: لو نشاء، أي لو أمر، لو أراد الله عز وجل لم يجعله نباتا تنتفعون به، ولجعله حطاما، أي نباتا يابسا ليس فيه شيء من الحبوب، فظلتم تفكهون، أي فاستمريتم على التحدث بهذا الزرع، كيف لم نستفد منه وما هي الأسباب، وأصبحتم تقلبون أنواع الحديث وتتحدثون في أسباب عدم خروج الحبوب من هذا الزرع. وأصل التفكه أكل الفاكهة لأنها زيادة على ما يحتاجه الإنسان من الطعام، نقل بعد ذلك لأنه في الفاكهة يلتذ بهذا الأكل، فنقل بعد ذلك في الحديث يقال تفكه الناس في كذا، أي أصبحوا يقلبون كلامهم في أنواع الحديث المختلف. فظلتم تفكهون، أي تتحدثون بأنواع الأحاديث المختلفة. ماذا تقولون؟ تقولون إنا لمغرمون، أي بذلنا مالا كثيرا على هذا الزرع ومع ذلك لم ينتج منه الحب، وأصبح يلحقنا شيء من الغرامة والديون بسبب هذا الزرع وهو لم ينتج لنا شيئا، بل أي ستعرضون عن هذا وستقولون بل نحن محرومون، أي تقولون بأن منيعنا من هذا الرزق بسبب من الأسباب حرمنا منه. والعاقل يعلم أن العبد إنما يمنع من نعمة الله بسبب معصية الله. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ثم أقام جل وعلا دليلا تاسعا على إثبات المعاد فقال: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أي هل فكرتم في مائكم الذي تشربونه؟ هذا الماء من أين أتى؟ يأتي من الماء المالح، ماء البحر، ماء مالح، ومع ذلك يقلبه الله فيجعله ماء حلوا تشربون منه. فالقادر على تحويل المياه من كونها مالحة إلى كونها حلوة قادر على تحويل التراب إلى أن يكون بشرا سويا، والقادر على سوق هذا الماء من المواطن البعيدة إلى سكن الناس أيضا قادر على إحياء الأبدان. وهذا الماء الذي ينزل، هذا الماء الذي ينزل فينبت منه أنواع نبات الربيع فيه دلالة على قدرة الله، بينما هي أرض ميتة وصحراء جرداء. فإذا بالله جل وعلا يحول أحوال الناس ويقلبها. وانظر إلى قدرة الله في تغيير الجو، بينما جو حار وشمس ينفر الناس منها أصبح الجو لطيفا باردا، وأصبح الفضاء لينا يتمتع الناس فيه بالظل الذي نتج عن هذا السحاب. من الذي بدل هذه الحال؟ رب العزة والجلال. فالقادر على تبديلها قادر على تبديل ابن آدم من كونه ترابا وعظاما إلى أن يكون بشرا سويا يحاسب ويجازى. قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ لم تشربوه إلا وهو حلو، أأنتم أنزلتموه من المزن؟ سحاب لين، ثم بعد ذلك يقلبه الله إلى أن يكون مطرا، ثم تأتي منه السيول الجارفة تهدم البيوت وتميت الإنسان، بعد أن كان سحابا بمثابة الهواء. فمن الذي قلبه؟ رب العزة والجلال. الذي قلبه أليس بقادر على أن يقلب ابن آدم من تراب إلى أن يكون بشرا سويا؟ أين العقول التي تغفل عن قدرة رب العزة والجلال؟ ثم يمتن الله عليهم بهذا المطر فيقول: لو نشاء لجعلناه أجاجا، أي أن الله قادر بدل أن يجعله حلوا تشربون منه يجعله أجاجا، أي مالحا شديدا الملوحة، فلا تتمكنون من شربه ولا تتمكنون من سقي أشجاركم وزروعكم به، فلولا تشكرون، أي ألا يجعلكم نزول المطر تشكرون الله عز وجل على نعمه، ومنها نعمة نزول المطر. ثم ذكر جل وعلا دليلا آخر فقال سبحانه: أفرأيتم النار التي تورون؟ بينما الشيء أمرا ينتفع به، فإذا بالنار تحرقه فتنقلب طبيعته، الخشب ننتفع به، فإذا جاءته النار أصبحنا نتضرر منه وتنقلب طبيعته، بدل أن كان باردا أصبح حارا محرقا. فالذي بدل طبيعة هذه الأمور بالنار قادر سبحانه على جعل ابن آدم يتحول من كونه ترابا إلى كونه بشرا سويا. قال: أفرأيتم النار التي تورون؟ ما معنى تورون؟ أي توقدون. وذلك أن العرب تأتي بالأشجار الخضراء بأنواع معينة، المرخ وغير المرخ، فيحكون بعضها في بعض أو يحكونها في عود أو حجارة فتوقد النار. فانظر الشجرة الشجرة الخضراء تتحول إلى أن تكون نارا محرقة. من الذي فعل بها ذلك وجعلها كذلك؟ رب العزة وجلاله. أليس القادر على قلب الشجرة الخضراء إلى أن تكون نارا بقادر على أن يحيي الموتى ويحول التراب والعظام إلى أن تكون بشرا سويا؟ ثم قال تعالى: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ هذه نعمة أخرى وفيها دليل، إنشاء الأشجار نعمة من الله عز وجل، يستظلون بها ويأكلون من ثمارها ويستفيدون منها أشياء أخرى، من ورقها ومن جذعها ومن أخشابها. من الذي أنشأها؟ رب العزة والجلال. أليست في السابق كانت ترابا فأصبحت شجرة كبيرة؟ في الأول جاء قال: تزرعونه في الزرع، وهنا في الشجر والشجر الكبار. قال: أأنتم أنشأتم شجرتها؟ أم نحن المنشئون؟ رب العزة والجلال هو الذي أنشأها، فالذي قلبها من تراب إلى شجرة قادر على قلبكم من تراب وعظام إلى أن تكونوا بشرا أسويا تحاسبون على أعمالكم. قال تعالى: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. جعلناها، جعل ماذا؟ هل هي الشجرة لأنها آخر مذكور، أو أنها النار لأنها الحديث قبلها كان عليه، أو أن المراد جميع ما ذكر من نعم الله عز وجل من مثل خلق ابن آدم ومن مثل نبات الزرع ومن مثل نزول المطر والنار والشجر؟ جميع محتمل. فنحن جعلناها تذكرة، أي سببا تتذكرون به وتستدلون به على قدرة رب العزة والجلال على إحياء الموتى. فهذه الشجرة كانت ترابا فأصبحت شجرة، فتتذكر أنك عندما تكون ترابا يمكن أن تكون بشرا سويا. وهذه النار تتذكر بها نار جهنم، تتذكر بها نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. المقوين يمكن أن يراد بها ما من شأنه الفقر والجوع، ويمكن أن يراد بها المسافرون، لأن المسافر يطلق عليه هذا الاسم لأنه يجوع ويحتاج إلى راحة. فيقول: نحن جعلناها، أي جعلنا الشجرة تذكرة ومتاعا للمقوين، أي للمسافرين يستمتعون بها ويستظلون بظلها ويعلقون عليها حوائجهم. ويمكن أن يكون المراد بها النار، فالمسافرون ينتفعون بها في طبخ طعامهم وتهيئة مآكلهم ومشاربهم. ويمكن أن يكون المراد الجميع مما سبق، فإن الآية فيها إشارة إلى أن الدنيا ليست دار مقر وإنما هي دار سفر، وأننا سننتقل عنها عما قريب، لأن المقويين هم المسافرون. فهو يقول: هذه النعم جعلناها تذكرة ومتاعا لكم يا أيها المسافرون، لأنكم ستنتقلون من هذه الدار إلى الدار الآخرة عما قريب. قال تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه الله. ننزهه من ماذا؟ من الظنون الكاذبة والأفعال الشنيعة، لأن أصحاب الشمال أعطوا النعم فلم يشكروها. فنزه الله بنسبة هذه النعم لله وبشكره تعالى. وأصحاب الشمال كانوا يصرون على الحنث العظيم ومنه الشرك، فنزه الله من الأنداد والشركاء، وبحيث لا تصرف العبادة لغير الله جل وعلا. ونزه الله من ظن السوء أنه عاجز عن إحياء الموتى، بل الله قادر، بل الله قادر، بل الله قادر على إحياء الموتى وقلبهم من التراب والعظام إلى أن يكونوا أحياء يحاسبون على أعمالهم. فسبح باسم ربك. ربك العظيم، وصفه بالعظمة، فهو عظيم في قدرته، وهو عظيم في خلقه، وهو عظيم في تقديره، وهو عظيم في كل شأنه جل وعلا. فهذه الآيات فيها من الفوائد إثبات المعاد بالأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي لا مجال للتشكيك فيها. وفي هذه الآيات أن القرآن ليس خطابا مجردا عن الأدلة العقلية، بل أعلى الأدلة العقلية موجود في القرآن مما تذعن له القلوب وتذعن له العقول السليمة. وفي هذه الآيات تذكير الناس بأنهم في الدنيا سواسية، فهذه النعم فهذه الأمور والتقديرات والنعم للعباد جميعا في الدنيا. ولذا قال الله في الدنيا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لكن الكلام في تفاوت الناس في المنزلة في الآخرة. وفيه إشارة إلى أن الناس في الدنيا قريب منزلة بعضهم من بعض، والتفاوت الذي بينهم تفاوت يسير، بل الأكثر هو أنهم يتساوون ويتماثلون في أفعالهم وصفاتهم. وفي هذه الآيات أن خلق الإنسان مبدأه من المني، أن خلق الإنسان مبدأه من المني. وفي هذه الآيات أن أمر الموت إلى رب العزة والجلال، يقدره سبحانه متى شاء. وفي هذه الآيات قدرة رب العزة والجلال على العباد، وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات استعمال القياس العقلي، فقد قاس الله جل وعلا إثبات المعاد والبعث على عدد من هذه البراهين، من هذه الأمور التي بين يديك، من خلق المني بشرا، ومن تقدير الموت، ومن زراعة الأشجار والنبات، ومن قدرته على جلب المياه بالأمطار، ومن خلقه لهذه النار. وفي هذه الآيات بيان أن الزراعة نعمة من الله عز وجل على العباد، وأنه سبحانه قادر على إفساد زروع بني آدم في لحظات. أليس البرد يأتي والثلج يأتي فيتلف المحاصيل الكثيرة؟ ألا يرسل الله الجراد فيأكل جميع المحصول ولا يبقى منه شيء؟ فهو سبحانه قادر على جعل هذا النبات حطاما. وفيه أن حيلة البطالين الحديث المجرد والتحسر على ما مضى وعدم التفكر فيما يأتي، ولذا قالوا: إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وفي هذه الآيات عظم منة الله على العباد بسوق المياه العظيمة إليهم في السحاب. والمزن المراد بها السحاب، قيل بأنه سحاب خاص يكون في أوائل السحاب. وفي هذه الآيات قدرة رب العزة والجلال على تحويل المياه الحالية إلى مالحة. يقولون بأن ملوحة المياه نتجت عن أن خلايا على أن ذرات الماء يكون لها ارتباط معين ببعضها، فإذا تغير هذا الارتباط تغير طعم الماء، تغير طعم الماء. ومن هنا فالقدرة على تغيير طعم الماء يسيرة، يجعل الماء بدل أن يلتصق بعض ببعض على الصفة السابقة يجعله يلتصق على الصفة الأخرى. وفي هذه الآيات عظم نعمة الله على العباد بوجود النار بين أيديهم ينتفعون منها في أمورهم. وفي هذه الآيات نعمة الله على العباد بإنشاء الأشجار. وفي هذه الآيات أن العبد المؤمن يتذكر في نعم الله وينظر في البراهين والأدلة العقلية. وفي هذه الآيات وجوب تنزيه الله عز وجل من الظنون الكاذبة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يسبغ علينا وعليكم نعمه، وأن يوفقنا للاستعداد لما أمامنا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بسخطك من النار. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما حكم من سلم قبل الإمام؟
لا يجوز للإنسان أن يسلم قبل الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إلى أن قال، وإذا سلم فسلموا. الفال التعقيب، يعني أن سلام الإمام لا يكون إلا بعد، يعني أن سلام المأموم لا يكون إلا بعد سلام الإمام. ولذا من سلم قبل إمامه متعمدا عالما بأن إمامه لم يفرغ من الصلاة فحينئذ تبطل صلاته بذلك، تبطل صلاته بذلك. وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا فإنه يلغي هذا التسليم، فإذا سلم الإمام سلم معه تسليمة أخرى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكبر تارك الصلاة بالكلية؟
الصلاة فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الدين. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والصلاة تهذب النفس، قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة تعود الإنسان على التحمل والصبر، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والصلاة صلة بينك يا أيها العبد وبين رب العزة والجلال، تعرض في صلاتك بين يديه حوائجك. والصلاة مزاياها وثمراتها كثيرة، وترك الصلاة شنيعة من شنائع الآثام بإجماع أهل العلم، وترك الصلاة أعظم إثما من أكل الربا وفعل الفواحش بإجماع أهل العلم. ولذا فإن الصلاة قد اهتم الله جل وعلا بشأنها ورغب المؤمنين بالمحافظة عليها. إذا تقرر هذا فلا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة، وعليه إثم عظيم بسبب هذا. هل يكفر بذلك؟ قال أحمد: نعم يكفر. قال: لأن الله تعالى قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني إذا لم تحصل منهم صلاة فليسوا إخوة لنا في الدين. واستدل عليه بقوله تعالى: قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، فأدخلهم نار جهنم بسبب أنهم لم يكونوا من المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يحذر أصحابه من التهاون في الصلاة، وقد قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. الطلاق إذا لم يكن له سبب فإن الشرع لا يرغب فيه، وإن كان له سبب فلا بأس فيه. فقد قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، وكان الله واسعا حكيما. وأما حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهذا الخبر قد ورد من أربعة طرق، من أربعة أسانيد. ثلاثة منها جعلته موقوفا على ابن عمر، من كلام من؟ من كلام ابن عمر. والرابع رواه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تنظيم النسل حيث أن زوجتي بعد ولادتها قامت بزرع ما يسمى اللولب في رحمها وذلك بموافقتي؟
كون الإنسان يؤخر الحمل لمدة لمصلحته فلا حرج في مثل هذا، وهو جائز، وهذا بمثابة العزل الذي كان في الزمان الأول. وبالتالي اتخاذ الوسائل التي تؤخر الحمل يسيرا جائز، خصوصا إذا كان لمصلحة وثمرة. أما قطع النسل كمن يربط الرحم، يربط إيش؟ الرحم ربطا لا يتمكن من فكه، أو ينزع الرحم، أو يفعل ما لا يمكن معه النسل بعد ذلك، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إلا إذا كان هناك خشية على حياة الأم من الحمل الذي يكون في بطنها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين أن أصل خلق الإنسان هو المني وقوله تعالى: خلقكم من تراب؟
خلقكم من تراب، أي أن أصل منشأنا عند خلق آدم عليه السلام كان إيش؟ من التراب، وأما قوله أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، فهذا بالنسبة لأفراد بني آدم بعد آدم عليه السلام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أريد أن أتوب، فما شروط التوبة؟
باب التوبة مفتوح. نحن لا نريد شروط التوبة، نريد حقيقة التوبة. ما هي التوبة؟ التوبة ندم على الماضي. إذا ندمت على المعصية وتأسفت وتحسفت وبقيت تلجلج في نفسك ارتكابك للمعصية، فهذا من التوبة، هذا ندم. ومن التوبة أيضا أن تقلع عن الذنب. لو تقول تائب لكنك لم تقلع، هذا ما هو توبة. ومثله أيضا من يقلع عن الذنب مدة يسيرة، يقول سأترك المعصية في رمضان، لكن بمجرد وحصول يوم العيد عادت حميدة إلى عادتها القديمة، نقول هذا التوبة غير مقبولة، لأن من شرط التوبة ومن حقيقتها العزم على عدم العود إلى فعل المعصية. من شروط التوبة أن تكون خالصة لله، يريد بها الإنسان يرضى رب العزة والجلال والثواب الأخروي. كان لا يصوم في رمضان فصام رمضان من أجل أن الصيام يساعد بدنه، نقول هذه ليست توبة حقيقية، هذا إنما تاب لأمر من أمور الدنيا. تقدم لخطبة امرأة تريد أن يتزوجها، فشرطت عليه ترك المخدرات فتركها من أجل هذه المرأة. توبة ليست لله، وبالتالي ليس لها أجر أخروي. والتوبة لا بد أن تقع في الوقت المقدر شرعا. إيش الوقت المقدر شرعا؟ قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. إذا بلغت الروح الحلقوم لا تنفع التوبة، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. التوبة لا يصح إذا التوبة لها أجل وهو قيام الساعة، بعد قيام الساعة ليس هناك توبة مقبولة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تزوجت من 7 سنوات ولم يحصل جماع لوجود سحر ولا الرقية، لكن لم يجدي شيء، وطلبت زوجتي الطلاق، فما حكم ذلك؟
لا شك أن المرأة لها مطالب وترغب في ذرية، وبالتالي العقم عيب في الرجل، وعدم الجماع أعظم عيبا من العقم. والمرأة لها حاجات، تريد من الرجال ما يريد الرجال من النساء، وبالتالي فلها الحق في هذه المطالبة، لها الحق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بدأت في الاعتكاف في 10 الأواخر واشترطت أن أزور أمي في الفندق كل يوم، لكنها بعد ذلك مرضت وأشار علي بأن أبقى مع الوالدة، فما تنصحونني؟
ننصحك بالبقاء مع الوالدة، لأن الاعتكاف لا يلزم إلا بالنذر، والاعتكاف لا يلزم بالنية. لو نويت الاعتكاف ثم نويت قطعه جاز لك ذلك. وبر الوالدة والقيام على شؤونها وتمريضها أحب إلى الله جل وعلا من الاعتكاف.
أحسن الله إليك.
عليكم. يقول السائل: ماذا يثبت الفطان عند المرور على الصراط؟
لا تحتاج إلى تثبيت الخطى، تحتاج إلى سرعة المرور، تحتاج إلى سرعة. ما الذي يجعلنا نتجاوز الصراط؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا. إذن الذي يمكنك من تجاوز الصراط التقوى. ما هي التقوى؟ معنى يكون في قلبك يجعلك تقدم على الطاعة وتحجم عن المعصية، معنى في قلبك يجعلك تعظم الله وتخاف منه سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدر صلى الله عليه وسلم. ما هي خصال التقوى؟ خصال التقوى ست خصال، سبوها عشان تتجاوزون الصراط. كم خصلة؟ ست خصال. يقول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. إذن الإيمان من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين. إيش؟ من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. طيب، إذن هذه الخصلة الأولى. الخصلة الثانية: وآت المال على حبه، يعني أن تحب المال ومع ذلك تقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الخصلة الثالثة: وأقام الصلاة. إذن هذه الخصلة الثالثة: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ها؟ إيش؟ وآت المال على حبه ذوي القربى وأقام الصلاة وآت الزكاة. إذن هذه الصفة الرابعة: إتيان الزكاة الواجبة. الخامسة: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. إذا كان بينك وبين أحد عهد تقوم به وتلتزم به، ماذا يشمل؟ عقود البيع والشراء، هذه العقود كلها عهد عليك أن تلتزم به. كذلك عقود العمل، إذا كنت موظفا عند أحد أو أجيرا عند أحد هذا عهد بينك وبينه لابد تقوم به وإلا ما تصلح من المتقين. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الصفة الباقية كم رقمها؟ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذا من وجدت عند هذه الصفات الست هم المتقون. في آية أخرى ذكر الله جل وعلا فيها صفة المتقين فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ عندهم عدد من الصفات: الذين ينفقون في السراء والضراء، ليس إنفاقهم للمال في حال وجوده وتيسره بل في وقت الضراء أيضا ينفقون. الخصلة الثانية: والكاظمين الغيظ. يغضب ويزعل لكن لا يعلم أحد بأنه قد غضب وأنه قد اغتاظ. والكاظمين الغيظ. الخصلة الثالثة والعافين عن الناس، يتجاوزون عن أخطاء الآخرين، يتجاوزون عن أخطاء الآخرين. الخصلة الرابعة والله يحب المحسنين، يحسنون إلى الخلق ويحسنون في عبادة الله. الخصلة الخامسة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه خصال التقوى الذي ينجو به الإنسان من جسر جهنم. أين المشمر وأين الذين يريدون النجاة؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل نرجو منكم التفصيل في مسألة تجديد نية الصيام في كل يوم من رمضان.
إذا علم الإنسان أن غدا من رمضان فحينئذ في نفسه أنه سيصوم، مسلم يلتزم بالصيام. ومن ثم أمر النية هذا أمر سهل، أمر سهل. إذا علمت أن غدا من رمضان فأنت ناوي للصيام. إذا الآن أنتم لو سألك أحد تصوم بكرة؟ الجواب نعم، غدا من رمضان. إذا نويت بمجرد ما في قلبك من العزم على صيام الغد فأنت ناوي للصيام. ثم لا يفتح الإنسان على نفسه باب الوساوس في النية، أنا نويت أنا لم أنوي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف نرد على الذي ينكر البعث يوم القيامة وهل يعد مسلما؟
أما الرد فالآيات التي مرت معنا فيها 10 براهين على إثبات المعاد، وهناك براهين أخرى في القرآن. انظر إلى آخر سورة ياسين وانظر إلى مواطن متعددة في القرآن فيها إثبات أدلة عقلية مقنعة تثبت بما لا مجال للشك معه وقوع البعث وثبوت المعاد بالتوالي لا مجال للتشكيك في مثل هذا. وأما حكمه فهذا كفر، حكم من انكر حكم انكار البعد هذا كفر وخروج من الملة. قال تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا. اذن من زعم انه لن يبعث فهو كافر. نعم.
احسن الله اليكم. يقول السائل هل يحل للمعتكف الحديث والضحك مع رفقاء المعتكفين وغيرهم والعمل؟
المعتكف اعتكف لماذا؟ ليحول مجلسه في المسجد مجلس أنس وضحك، وإلا اعتكف ليرضى الله عنه. اعتكف ليكون هذا من أسباب رفع الدرجة في الجنة. بالتالي إذا كان عنده رفقة يريد أن يتحدث معهم يتحدث معهم بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، بما ينفعهم من إيقاظ قلوبهم. هذا القرآن بين أيديكم، إذا أردت أن تأنس بمن حولك فأنس بالقرآن، اجتمعوا وتدارسوا القرآن، اجتمعوا وتدبروا القرآن، اجتمعوا وليذكر كل واحد منكم الآيات التي أثرت في نفسه في هذا اليوم، حتى يكون حينئذ لمجلسكم منفعة وفائدة، وتكونون بذلك ممن حصلتم على قدر كبير من رضا الرب جل وعلا. لا نقول بتأديمه أو تحريمه، لكن ترك مهمة وترك أمرا مقصودا وترك منفعة عظيمة من منافع الاعتكاف. في ماذا؟ في لا شيء. أما رفع الصوت فهذا يأتم به الإنسان وقد يفسد اعتكافه، وقد يفسد اعتكافه. وهكذا الحديث بالغيبة، فلان سوى كذا وكذا مما لا يرغب ذلك الشخص أن يذكر به، فهذا غيبة، وبالتالي يأثم المتكلم بها والسامع لها إذا لم يذب عن عرض أخيه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سنغادر لبلادنا يوم 29 من رمضان إن شاء الله، فهل نصوم مع بلادنا مع أهلنا؟
إذا كان الإنسان في بلد صام وأفطر مع أهل ذلك البلد الذي يكون فيه، ولو تنقل في أثناء الشهر فكان في أوله في بلد وآخر في بلد، صام في أول الشهر مع البلد الذي يكون فيه معهم في أول الشهر، وأفطر مع البلد الذين يكون معهم في آخر الشهر. فإن كان مجموع صيامه 29 يوما أجزأ، ولو كان البلد الأول يصوم 30 والبلد الثاني يصوم 30، لأن الشهر قد يكون 29. وأما إذا نقص عدد الصيام عن ذلك فلا بد من إكماله ليكون 29، لأن الشهر لا يكون أقل من 29، والله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. لكن لو قدر أنهم زادوا، صام أهل البلد الأول يوم الثلاثاء وأهل البلد الثاني يوم الخميس، فانتقل إلى البلد الثاني وصام أهل البلد الثاني 30 يوما، يفطر؟ إذا صام 30 نقول لا، يصوم معهم ولا يجوز له الفطر حتى اليوم 31 واليوم 32 يصوم معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وصومكم يوم تصومون. وهذا معنى قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. لماذا سمي الشهر شهرا؟ لاشتهاره بين الناس. فإذا كان المشتهر بين الناس أن غدا صيام يكون الأمر كذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الحلف على التجارة في البيع إذا كان صادقا بحلفه وإذا اضطر؟
الأولى بالإنسان أن لا يكثر الأيمان فيما يتعلق بالبيع والشراء، وذلك لأمور: أولا تعظيما لله عز وجل، فلا يحلف به إلا في أمر يكون مناسبا له، والله تعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. ما معنى واحفظوا أيمانكم؟ احفظوها من الابتذال فلا تستعملوها في كل وقت، واحفظوها من الكذب فيها، واحفظوها من أن تحلفوا بغير الله جل وعلا، واحفظوها من أن تحنثوا فيها. وبالتالي يحذر الإنسان من كثرة الأيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين منفقة للسلعة، ممحقة للبركة، يخشى على ذهاب البركة من تجارتك. وإذا جاءك المشتري هذه بضاعتي قيمتها كذا، تريد شراها حياك الله، ما تريد شراها أسأل الله لي الغنى والرزق وأسأل الله لك بمثل، لأن الأرزاق بيد الله، الأرزاق بيد الله، بكم اشتريتها؟ سهل زمن بإخبارك، أنت تريد السلعة بمئة، هذه السلعة بين يديك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يعتمر مع أبيه وفي أثناء السعي رفع صوته على صوت أبيه وغلظ عليه بالكلام، فهل عليه شيء في خصوص عمرته؟
نعم عليه شيء، يجب عليه أن يتوب إلى الله من ذلك، وعليه أن يستسمح من والده، وأن يطلب منه أن يبيحه وأن يحلله. فقد قال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. وبالتالي العمرة التي فعلها ينقص أجرها بسبب أنه فعل معصية في أثنائها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: زوجة حافظة لكتاب الله وبعد زواجها بدأت تنسى مسؤولية البيت والأولاد، فما نصيحتكم لها؟
نصيحتنا أن تستعمل شيئا من وقتها في القرآن. هناك أوقات مهدرة عند الرجال وعند النساء لا يستعملونها في طاعة الله، ومن أمثلة ذلك وقت طبخها للطعام، تتمكن من سماع القرآن وترديده وقراءته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر فقال: تعاهدوا القرآن فهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، وفي لفظ أشد تفصيا يعني هربا. وهناك وقت ذهابك وإيابك، الآن كلكم أتيتم إلى هذا المكان، كم مرة سبحتم في الطريق، وكم مرة تستغفرون وأنتم في الرجوع؟ إذن هذه أوقات مهدرة من حياتكم لم تستعملوها في الطاعة. ومن أعظم ما يعينك أن تستعين بالله، فالله جل وعلا هو القادر على أن يجعلك من الذاكرين. اللهم أعنا على شكرك وذكرك، اللهم اجعلنا من المداومين لذكرك، اللهم وفقنا يا حي يا قيوم لاستغلال أوقاتنا في أنواع الطاعات ومنها الذكر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قرب رمضان من الانتهاء، فما نصيحتكم لنا؟
نصيحتنا أن العبرة بالخواتيم، فأر الله من نفسك في خاتمة الشهر. والنصيحة أن الرصيد الذي جمعته في رمضان لا تضيعه، فبعض الناس بمجرد خروج رمضان يبدأ يوزع حسناته. كيف يوزع حسناته؟ يتحدث في الآخرين: فلان فعل الفعل الفلاني، فلان ضحكت من موقف جاء من فلان فعل كذا وكذا، ولا يريد ذكر هذا، وبالتالي هذا غيبة يأخذ من حسناتك، يأخذ من حسناتك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أتكلم مع فتاة في الهاتف وأنا أنوي الزواج بها؟
الأصل أن الحديث مع المرأة الأجنبية ما يكون بالحديث الذي يكون بين الرجل وأهل بيته. إذا تكلم معها ليخطبها جاهز، أما أن يحدثها بأمور خاصة وأفعال خاصة أو يكذب عليها ويعطيها الحديث المعسول ويمضون الساعات مات في ذلك هذا حرام ولا يجوز، أو يتلذذ بكلامها وحديثها هذا أيضا لا يجوز ويحرم على العبد أن يفعله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم وضع العطر المذهب لرائحة العرق بالنسبة للنساء؟
المرأة التي تريد أن تصلي وتحضر في مجامع الرجال تجتنب الطيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، أي ليس فيهن رائحة الطيب. فما كان فيه روائح عطرية لم يجوز للمرأة أن تستعمله لمجامع الرجال. والوصية أن يجتنب النساء مواطن الازدحام وأن يبادرن بالخروج من الساحات ومن المسجد قبل أن يأتي إليهم الرجال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الدعاء، فهل إذا رفعنا أيدينا قبل صلاة المغرب يكون مخالفا للسنة؟
رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء نقول هذا هو الأصل، وقد قال: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، هذا هو الأصل. ولكن ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رفع اليدين فيه، فحينئذ لا يشرع لنا رفع اليدين ويكون رفع اليدين بدعة. مثال ذلك في الجلسة بين السجدتين، تدعو أو لا تدعو؟ ترفع يديك أو لا ترفع؟ لماذا لا ترفعون أيديكم وهو دعاء؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه. بعد الصلاة المكتوبة تدعون الله؟ نقول: نعم ندعو الله. تقول: اللهم عيني على شكرك وذكرك. تقول: اللهم اغنني بحلالك عن حرام. هل ترفع يديك؟ تقول: لا ترفع يديك. لماذا لا ترفع يديك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه. والصحابة قد حرصوا على نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل الدقيق، وبالتالي لو كان رفع يديه لنقلوا ذلك إلينا. طيب، في صلاة الجمعة يدعو الخطيب، إذا دعا بالمطر قلنا يستحب رفع اليدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وإذا دعا بغير ذلك قلنا لا يرفع يديه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه أنه رفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء، في الدعاء بنزول المطر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو حلقت رأسي تماما بالموس وأردت أن أقوم بعمرة أخرى، هل يصح ذلك أم لا؟
يصح، لكن الأفضل أن تأتي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقدم مكة ويجلس فيها الليالي ذوات العدد، ما كان يعتمر من مكة، وهكذا صحابته. ثم أنت تترك الأفضل، الصلاة أفضل الأعمال، الطواف أفضل من الصلاة، أفضل من العمرة. بدل ذهابك وإيابك تشتغل بالطواف بالبيت هذا أفضل من العمرة، والصلاة في الحل أفضل من الطواف، والصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة من صلاة الحل. أيهما إذن أفضل، عمرة ولا صلاة؟ الصلاة أفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا معتكف في البدرون، هل يجوز لي أن أصلي القيام في أماكن مختلفة وكذلك أن أطوف؟
نعم يجوز لك ذلك ولا حرج فيه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل وهو معتكف. صيامها صحيح ويجوز لها أن تصوم، وخروج القيء بدون تعمد لإخراجه فإنه لا يؤثر على صحة الصوم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أسمي ابنتي باسم ملاك؟
الفتوى هنا بالمنع من ذلك، لأن الله عز وجل عاب على المشركين أنهم يسمون يجعلون الملائكة إناثا، وملاك وملك هذا من أسماء الملائكة، وبالتالي لا يصح أن تسمى الأنثى به لأن الملائكة ليسوا إناثا.
يقول السائل: ما نصيحتكم لشباب المسلمين في هذه الفتن التي نراها؟
ما المراد بالفتنة؟ الفتنة أن يرى الإنسان الحق باطلا وأن يرى الباطل حقا، فالمفتون من لا يميز الصحيح من الخطأ والحق من الباطل، هذا هو المفتون. فالفتن يراد بها الأمور المختبصة التي لا يدرى ما الحق من الباطل فيها. ماذا نفعل في الفتن؟ الفتن يجب اعتزالها، ما ندري طريقتها وحالها، ويخشى الإنسان على نفسه من الدخول في هذه الفتن. لكن لو كان الأمر متضحا معروف المعالم حين هذا ليس فتنة، ليس فتنة. ما الواجب؟ الواجب اعتزال الفتن. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يظن أنه مؤمن لكنه كفر، يأتي وينظر لهواه، تأتي مبادئ هدامة مخالفة لأصل دين الإسلام فيدعو إليها، بل قد يجعل دين الإسلام هو تلك المبادئ الهدامة، يقول هذا هو الإسلام، حكم الشعب هو الإسلام. لا، الإسلام حكم الله، إن الحكم إلا لله. بالتالي يحذر الإنسان على نفسه من هذه الفتن ويجتنبها، ولا يقول أنا ناجي وأنا على ثقة من نفسي. لا تثق، لا تثق، قد يأتيك الأمر القليل فيقلب حالك ويجعلك ترى الحق باطلا والعكس. إذن الوقاية من الفتن هل هي للشباب فقط أو للجميع؟ رجالا كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، كلهم يحتاجون إلى معرفة المنهج الشرعي في الوقاية من الفتن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص اقترض مبلغا من المال من صديق له واستعمله في مشروع ففشل المشروع، فما نصيحتكم للدائن والمدين؟
على المدين أن يعيد المال، فإن كان موسرا رده في الحال، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإن كان معسرا ف فكلما تيسر شيء رده عليه ولا يفرط في هذا. هذا حقوق الخلق، حقوق الخلق. والدائن محسن وقد أعطاك من ماله لتتاجر به تكون ثمرته لك، ثم بعد ذلك تريد من الدائن، تريد تأخذ حق الدائن لأنك خسرت في تجارتك، هذا حقه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الذي يشرع للمعتكف عند نهاية رمضان؟
يشرع له كما يشرع لغيره، يبقى في معتكفه فيصلي العيد، يأكل تمرا وترا في صباح يوم العيد، ويجتنب الصوم، لأن يوم العيد لا يجوز صومه، وكذلك يصلي صلاة العيد مع المسلمين، كذلك استحب له أن يغتسل في هذه الصلاة العظيمة، ويتجمل أنواع الثياب الحسنة الطيبة النظيفة الجميلة، تقرب بذلك لله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أداء العمرة عن جدتي، فهل يجوز لي الإحرام من مسجد عائشة من أحد المواقيت؟
كما تقدم أن انتفاع الموتى بالدعاء لهم أعظم من انتفاعهم بالعمرة عنهم، فادع لها. إن اعتمرت صحت عمرتك، لكنك تركت الأفضل، وتعتمر حينئذ من أدنى الحل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما كيفية رفع اليدين في الدعاء؟ وهل ورد أنها ترفع مطلبتان؟
كيف ترفع الأيدي؟ أي رفع يعد رفعا، وبالتالي ليس هنا الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الدعاء مختلفة. مرة كان يرفع يديه حتى يظهر إبطاه، ومرة كان يدعو الله بظهور كفيه، ومرة يقرب يديه ومرة يبعدهما. حينئذ نقول الأمر في هذا واسع، فكل رفع يدخل في مقتضى هذه النصوص. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض المصلين يستفسرون عن صلاة الجنازة حيث أن الإمام يتأخر ويكون المأمومين أمامه.
جمهور أهل العلم على أن الإمام لا على أن المأموم لا يصح له أن يتقدم على الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا أمام المأمومين، وصلاتنا نأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعند المالكية أنه عند الاضطرار والحاجة الشديدة وازدحام الناس لا بأس من تقدم المأموم على الإمام، وهذا اختيار شيخ الإسلام، هذا اختيار المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا على ذلك بأن الشرع قد قال، قد علق الوجوب بالاستطاعة، فقال: فاتقوا الله ما استطعتم، قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قتل الذئب؟
نعم، يجوز قتل الذئب، ذلك أن الذئب حيوان مفترس يعدو على الناس فيقتلهم، ويعدو على البهائم فيقتلها ويضر بالخلق، فبالتالي لا بأس من قتله ولا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة أم الواجب الاستماع للإمام؟
هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء. الجمهور يقولون لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة وإنما يستحب له، وعند الشافعية أن قراءة الفاتحة للمأموم واجبة. والذي يظهر رجحان مذهب الشافعي في هذه المسألة، وأنه يجب قراءة الفاتحة لكنها ليست ركنا، لو نسيها الإنسان أو لم يأتي إلا والإمام راكع صحت صلاته. ويدل على وجوب قراءة الفاتحة قول ما ورد في الحديث في سنن أبي داود في إسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته قال: من ذا الذي ينازعني في القراءة؟ يعني من الذي يقرأ وأنا أقرأ؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل هذا على وجوب قراءة سورة الفاتحة خلافا كما هو قول الشافعي خلافا لمذهب الجمهور. متى يقرأها؟ في سكتات الإمام أو في أثناء قراءة الإمام للفاتحة. إذا قرأ الإمام الفاتحة تقرأ. أسأل الله عز وجل أن يسبغ عليكم نعمه، أن يوفقكم لقيام ليلة القدر، كما أسأله سبحانه أن يغفر لكم ذنوبكم وزلاتكم، وأن يجعلكم موفقين أينما كنتم. وأسأل الله عز وجل أن يعيدكم إلى بلدانكم سالمين غانمين، غفرت ذنوبكم وبسطت أرزاقكم وتيسرت أموركم وكنتم على أحسن حال. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.